بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا إلى كيفية دلالة أدوات العموم وكان البحث بهاتين النقطتين أنه هل نأتي أولا إلى هذا المدخول ونطبق عليه قرينة الحكمة ثم بعد ذلك تأتي أداة العموم وتقول أنا أستوعب ما يراد من هذا المدخول، والوجه الثاني أن أداة العموم تكون موضوع الاستيعاب ما يصلح تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، فهذا المدخول مفاده الطبيعة وهي تكون صالحة للانطباق على جميع الأفراد فيتم تطبيقها بتوسط الأداة مباشرة كما مر سابقا. وصلنا إلى رأي الشهيد أن الصحيح هو الوجه الثاني وهو رأي صاحب الكفاية أيضا، وبين الشهيد دليله بأننا نستظهر الوجه الثاني أن كل موضوع لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، والدليل الثاني لزوم اللغوية في الوجه الأول، يعني إذا طبقنا قرينة الحكمة على المدخول وفهمنا الإطلاق الشمولي أن هذا المدخول يستوعب تمام الأفراد فكل ماذا هي مهمتها؟ لا توجد مهمة لكل فتكون لغوا، يعني وجودها وعدم وجودها واحد، فإذا كانت لغوا ما نستطيع أن نأتي بكلمة من أجل أن هذه الكلمة تكون لغو، لا فائدة منها. إذن فنستظهر الوجه الثاني وتلزم اللغوية من كل في الوجه الأول. قد يقال هنا بأنه لا يلزم اللغوية، نفترض أن كل تأتي للتأكيد، نعم أولا نفهم العموم من قرينة الحكمة ثم تأتي كل لتؤكد هذا المعنى أن ترى شمول عندي عموم، فيكون دور كل دور التأكيد. هنا الشهيد يقول لا، يعني ما نستطيع أن نفهم هذا الأثر التأكيدي لكل، أنت بتناقش تقدر تناقش. ويوجد رد في الحلقة الثالثة على هذه النقطة بالذات، في الحلقة الثالثة الشهيد يرد هذا الأمر أنه يمكن أن يكون له أثر، مو أثر تأكيدي، أثر من حيث الوضع، هذا الواضع له طريقتان في الشمول، تارة يأتي عن طريق قرينة الحكمة وتارة يأتي عن طريق الوضع، وهذا تفنن في العبارة فلا يوجد عندي لغو، هذا ما يأتي في الحلقة الثالثة. لا قلنا أكرم العالم تطبيق قرينة الحكمة على العالم، يعني أكرم كل عالم، هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، فيوجد امتثال لكل عالم، إلا إذا كان يقصد العالم يعني العالم المعين، ما عندنا هذا التعيين، إلا إذا هناك عهد بينك وبين المتكلم في عالم معين، جاء العالم يعني عالم واحد مقصود معين مشخص عندك، أما إذا لا يوجد هذا العهد فيفهم كل عالم بتطبيق قرينة الحكمة لأنه لم يقيد كلمة العالم. يقول الشهيد: وقد استظهر رحمه الله بحق الوجه الثاني، وقد لا يكتفي بالاستظهار، وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني. فإذا دليل الأول عندي الاستظهار على تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول. فصار عندي برهانين، دليلين: دليل استظهار الوجه الثاني، ودليل على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية. إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة، يكون دور الأداة لغوا صرفا بلا فائدة، ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا. لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيدي. لأن قلنا هنا عندي طولية، يعني أولا أطبق عن طريق قرينة الحكمة فأفهم الإطلاق الشمولي، فماذا يكون دور بعد ذلك؟ يأتي دور كل؟ لا يوجد دور كل لأي دور لكل. إذن لا أفهم طالما هناك طولية، فلا أفهم هذا التأكيد كما يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه. شنو معنى التأكيد؟ التأكيد قني إلى قضية الألفاظ حتى نفهم معنى التأكيد. نقول: جاء زيد زيد، أريد أن أؤكد هذا الزيد، أو أقول جاء زيد، أو مثلا الكتاب على الطاولة، أريد أن أؤكد شيء معين. فإذا فعندي لفظ ويأتي لفظ آخر يؤكد المعنى الأول. جاء الطلبة أجمعون، أريد أن أؤكد أن الطلبة جميعا قد جاءوا. نعم، شلون ما أظن بهذا المعنى يأتي هنا، ما أظن، أحتاج إلى تأمل على كل، بس ما أعتقد هذا الأمر يأتي هنا. على كل، فإذا في الافتراض أن التأكيد أن يكون عندي معنيين، المعنيان واحد واللفظان مختلفين، معنيين يكون واحد واللفظين يكونون مختلفين، هذا معنى التأكيد. فهنا هذا التأكيد، هنا الشهيد يقول لا نستطيع أن نفهم هذا التأكيد. وإذا تستطيع أن تبين بطريقة أخرى أننا يمكن أن نؤكد بكلمة كل وكان بها، وهذا قول الشهيد. فإذا من يريد أن يرد على هذه النقطة عليه أن يبين كيف يكون التأكيد لكل، فإذا كان ممكنا، فإذا هذه قضية اللغوية اللغوية، وسيأتي الجواب في الحلقة الثالثة. فإذا كل لا يوجد لها دور، لغو لا فائدة. أنت تثبت شيء، بعد أن انتهيت من إثبات هذا الشيء تريد أن تأتي وتثبت هذا الشيء مرة أخرى، لغو. الإثبات الثاني يكون لغو. نريد أن نقرب بصورة ما قاله الأخ، أنني من خلال اللفظ أوصلت المعنى، فما الداعي لوجود لفظ آخر يدل على نفس المعنى؟ إحنا هنا عندنا معنى واحد، المعنى واحد وهو العموم، شلون يصير معنى آخر؟ فالتأكيد دائما يكون لنفس المعنى مو معنى آخر، لفظين يستعمل لنفس المعنى. جاء الطلبة أجمعون، يعني تبي تأكد أن جميع الطلبة قد أتوا، لأن قد يكون هناك شك في أن بعض الطلبة لم يأتوا. فالتأكيد عادة يكون لإثبات نفس المعنى لا معنى آخر، وإلا إذا كان لمعنى آخر فكيف يكون لغوا؟ إذا يعطيني معنى جديد فلا يكون له، بل يكون له أثر مستقل. فإذا التأكيد عادة يأتي لتأكيد المعنى السابق، جاء زيد زيد، أريد أن أؤكد كلمة زيد معنى زيد. نناقش بعدين إن شاء الله. إذن فنستظهر الوجه الثاني وأبطل الوجه الأول، وإبطال الوجه الأول يعني إثبات للثاني. بحث آخر، دلالة الجمع المعرف باللام. عندي جمع علماء فقراء، أأتي وأدخل على هذه الكلمة ألف لام، فأقول الفقراء، أكرم الفقراء. من الفقراء تفهم العموم، يعني كل الفقراء. فهل الجمع المعرف باللام يدل على العموم أو لا؟ هذا البحث هنا. أنني عندما أقول الفقراء أفهم العموم، من أين يأتي هذا الفهم؟ هل لوجود ال الداخل على الفقراء، أو بطريقة أخرى أأتي وأطبق قرينة الحكمة مثلا؟ هذا البحث هنا بهذه الصورة، نريد أن نفهم كيف يدل الجمع المحلى بال على العموم. فالشهيد يقول ادعي ذلك أن نفهم العموم من الجمع المعرف باللام. فلما الشهيد يقول ادعي، يعني ما قاعد يتبنى هذا الأمر، لا يتبنى هذا الأمر طبعا على مستوى الحلقة الثانية، قد يرد ذلك في الحلقة الثالثة. نسأل هنا أن الجمع الخالي من اللام هل يدل على العموم؟ لما أقول فقراء علماء، كلمة علماء هل تدل على العموم بذاتها بنفسها؟ أو أننا نأتي إلى كلمة علماء ونطبق قرينة الحكمة لم يذكر قيدا، فلا يريد هذا القيد، فنفهم العموم عن طريق الإطلاق الشمولي لا عن طريق الوضع. يعني هذا الواضع عندما وضع كلمة علماء لم يضع هذه اللفظة للدلالة على العموم، وإنما عن طريق قرينة الحكمة أثبت الإطلاق الشمولي، وبالتالي أثبت العموم عن طريق قرينة الحكمة. هذا بحث أن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم. النقطة الثانية، عندي مفرد معرف باللام العالم، فهل كلمة العالم تدل على العموم بالوضع؟ نعم تدل على العموم عن طريق تطبيق قرينة الحكمة، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. فالعالم هذا المفرد المحلى بأل أفهم منه العموم، ولكن عن طريق قرينة الحكمة لا عن طريق الوضع. فإذا الجمع الخالي من اللام يدل على العموم، ولكن عن طريق قرينة الحكمة بالإطلاق الشمولي لا عن طريق الوضع. المفرد المحلى بأل لا يدل على العموم عن طريق الوضع، وإنما عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. دلالة الجمع المعرف باللام، ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. الآن نأتي إلى الكلام عن هذا الجمع المعرف باللام. سيوجد عندي مقامان، للتحدث عن الجمع المعرف باللام في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت يعني في مرحلة الإمكان، كيف نستطيع أن نحلل، نصور في عالم التصور، في عالم الإمكان كيف نحلل هذه الكلمة الجمع المعرف باللام. ثم نأتي في مرحلة الإثبات، في مرحلة الدلالة، لما يكون عندي دليل، هذا الدليل، هذه الكلمة الموجودة في الدليل كيف أفهم منها العموم. فإذا عندي مرحلتين، وقلنا الثبوت والإثبات في علم الأصول من المشتركات اللفظية، لهما أكثر من معنى فعلى حسب البحث كما مر سابقا. فنأتي أولا إلى مقام الثبوت، نريد أن نصور هذه الدلالة، كيف أفهم هذا العموم من الجمع المحلى بأل. فيقول الشهيد عندي هنا ثلاثة دوال. الدال الأول المادة، فكلمة العلماء مادته عالم، مادة يعني الأصل، العلماء المادة العالم، عالم عين ألف لام ميم. فهذه المادة تدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده، المعنى الذي يراد استيعاب أفراده، فهذا الدال الأول. الدال الثاني هيئة الجمع، صيغة الجمع، علماء على وزن فعلاء، هذه الصيغة وضعت للدلالة على الجمع. والدال الثالث هذه الألف واللام، وهي تدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو مدلول عالم، فهذه الأل تستوعب جميع الأفراد. فإذا في عالم الثبوت عندي ثلاثة دوال: المادة، هيئة الجمع، والألف واللام. أتي إلى مقام الإثبات، نطبق هذا. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين: الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصويرها أن يقول إن الجمع المعرف باللام يعني العلماء الفقراء مشتمل على دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة عالم، وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع فعلاء، وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام يعني الألف واللام. يعني هذه الألف واللام تدل على استيعاب الجمع لتمام الأفراد، هذه ال الداخلة على الجمع، العلماء، ألف لام، ال تدل على استيعاب جميع الأفراد. ثم نأتي إلى مقام الإثبات، ويوجد هنا ادعاءان، قولان. الادعاء الأول أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، يعني الواضع وضع هذه اللفظة للدلالة على العموم، مثل كل، كيف أن كل تدل وضعا على العموم، كذلك هذه الأل الداخلة على الجمع تدل على العموم وضعا. والادعاء الثاني أن اللام الداخلة على الجمع موضوعة لتعيين المدخول، فيعين هذا المدخول، يعني يعين العلماء، يعين العلماء. ولكن كيف أفهم جميع العلماء؟ يقول أن العموم مدلول التزامي. مدلول التزامي كيف؟ يعني مو مدلول وضعي، بالالتزام أفهم أنه يريد العموم. إذا أخذنا من هذه الكلمة بعض العلماء مثلا، مو جميع العلماء، خلنا نأخذ بعض العلماء، خلنا نفرض 6 علماء، 10 علماء، خلنا نفرض، قاعد أحلل بين طريقين، إما نقول بعض نحدد عدد معين، وإما نقول كل. فإذا أخذنا البعض، التعين موجود، التعين موجود عندي. فإذا موضوع لتعيين المدخول، لو قلنا بعض العلماء يعني مطلوب 6 فقط، فقد عينت المدخول عدد 6. ولكن أي 6؟ يعني أكرم مثلا 6 علماء، خل أشيل الأل وحط مكانها 6 من باب المثال. تريد 6 علماء، عينت العدد، نعم العدد معين، ولكن من هؤلاء 6؟ غير محدد، لا أعرف هل هذا الزيد يدخل ضمن 6 أو لا يدخل، لا أدري. فإذا زيد محدد معين من حيث العدد، ولكن لا يحدد من حيث الأشخاص، فلا أدري أن هذا العالم المعين يدخل ضمن 6 أو لا يدخل. فإذا هذا البعض لا يحدد لي أنه من المقصود بالعلماء. هذا احتمال بعض. أأتي إلى احتمال كل، يعني أكرم كل العلماء. نقول في هذه المرتبة، المرتبة الأخيرة، أن جميع العلماء يدخلون، فلا يوجد عندي تردد في هذا العموم، في هذا الشمول، أن كل فرد من العلماء يدخل في هذه المرتبة. فإذن من كلمة العلماء لا أفهم البعض، حتى لو قلت 100، أقول زين عندي ذاك الشخص لا أدري أنه ضمن 100 أو خارج 100، ولكن في المرتبة الأخيرة لا يوجد عندي أي تردد، سنفهم العموم ولكن بالمدلول الالتزامي لا بالوضع. ما دي واضحة الفكرة ولا لا؟ أنني أأتي إلى كل لأنها مدلول التزامي لهذه الأل، لا بالمدلول الوضعي، المدلول الانطباقي المطابقي. وضعا لم يضع الواضع لهذا الأمر، وضعه للتعيين. تريد أن تأخذ مرتبة 6 علماء، نعم يدل على تعيين العدد، ولكن لا يدل على الجميع. فتعيين مو هدفنا تعيين عدد معين، بل نريد تعيين كل العلماء. فأقول إذا قلنا بكل يعني بالعموم، فنقول نعم لا يوجد عندي تردد بأن هذا العالم أيضا يدخل ضمن العلماء. إذا قلت أكرم العلماء فقط، فلا أفهم أن هذا العالم داخل في العدد أو ليس بداخل. وأنا عندما أقول أكرم العلماء، أنت تفهم مني أنني أريد كل العلماء، ولكن لا عن طريق الوضع، بل عن طريق المدلول الالتزامي بهذا الشرح الذي بينته. لا أدري كان واضحا أم لا. هل أخلص الدرس مع وجود قول صاحب الكفاية يتبين هذه النقطة؟ والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا وتفصيل ذلك، أنه تارة يدعى وضع اللام الداخل على الجمع للعموم عن طريق الوضع، وأخرى يدعى وضعها لتعيين المدخول، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، يعني من العلماء، ما تقصد علماء معينين. لو عندي الآن 6 علماء قاعدين في غرفة، أنت تتكلم عن هؤلاء 6، أنا ما عندي هني عهد بيني وبينك في علماء 6 معينين. لو كان عندي عهد أقول نعم، العلماء ينطبق على هؤلاء 6 فقط. عندما تقول أكرم العلماء الموجودين في هذه الغرفة، كنا نتكلم عن 6 معينين، العالم الفلاني والفلاني والفلاني، ثم قلنا أكرم العلماء، تفهم هؤلاء 6 لوجود العهد بيني وبينك. الآن ما لنا شغل عهد ذكري ذهني إلى آخره. ولكن إذا لم يكن هناك عندي عهد في علماء معينين، ولم يكن عندي عهد ونحوه، شنو نحوه؟ مثل الانصراف، ونحوه مثل الانصراف، ما عندي انصراف هذه اللفظة إلى عالم معين. عندما أقول العلامة يفهم من هو العلامة الحلي، المحقق يعني المحقق الحلي رضوان الله عليهما، الشهيد يعني الشهيد الصدر رحمة الله عليه. فإذا هناك نوع من الانصراف إلى أو عهد أو انصراف إلى معنى معين. فإذا لا يوجد عندي عهد ونحوه من الأمور، فكلمة العلماء ما تستطيع أن تحددها بعدد معين، بحيث يكون هذا العدد يشمل أناس معينين، علماء معينين بالذات، لأنهم هؤلاء. أنت تفهم مني أنني لا أقصد شخصا معينا من هؤلاء العلماء. فإذن هذا الفهم من أين أتى إليك؟ تفهم العموم من كلمة العلماء، لا عن طريق الوقت، بل عن هذا الطريق الثاني، أنني لا أريد أشخاص معينين، لأنه لا يوجد عندي عهد ونحوه. وطالما أنه لا يوجد عندي معين، فأأتي إلى المرتبة الأخيرة، أقول 6 لا، 7 لا، 8 لا، 9 لا، إلى أن أصل إلى هذه المرتبة الأخيرة التي تشمل جميع العلماء. فأنت تفهم هذه المرتبة الأخيرة، ولكن لا عن طريق الوضع، بل لأنه لا يوجد عندي تعيين لأشخاص معينين يدخلون في هذا في هذه الكلمة، تحت هذه الكلمة. فأفهم المرتبة الأخيرة، لماذا؟ لأنني لا أتردد في أنني أدخل هذا الشخص أو أخرج ذلك الشخص، لأنه يشمل جميع الأفراد. فإذا قلت هذا الشخص تقول نعم يدخل، أما إذا ذكرت المرتبة 6 أقول هذا الشخص، تقول لا أدري، هذا الشخص تقول لا أدري، المرتبة التالية 7 تقول لا أدري، 8 لا أدري، 9 لا أدري، 10 لا أدري، نصل إلى المرتبة الأخيرة تقول نعم هذا يدخل بالتأكيد، لأنني أريد أن أشمل جميع العلماء، فرد فرد من العلماء. ففي المرتبة الأخيرة لا يوجد عندي تردد أنني هذا الشخص أريده أن يكون داخلا ضمن العلماء أو يكون خارجا من العلماء. فيكون العموم هنا مدلول التزامي لتعيين المدخول، مدلول التزامي لتعيين المدخول. فأفهم العموم نعم، ولكن لا عن طريق الوضع، بل عن طريق المدلول الالتزامي. نأتي إلى الإشكالات، هنطبق هذا المقدار. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه مثل الانصراف، تتعين المرتبة الأخيرة، يعني استيعاب كل الأفراد، جميع العلماء، المرتبة الأخيرة من الجمع، لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها، لأنها تستوعب كل الأفراد. فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي، وليس هو المدلول الوضعي المباشر، وقد اعترض على كل من الدعويين. شوف هاي الاعتراضات. إشكال على الادعاء الأول، إذا قلتم بأن الألف واللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، فكيف أفهم هؤلاء الستة علماء إذا كان يوجد عندي عهد بيني وبينك؟ وأيضا عندما أتكلم عن ست علماء ثم أقول أكرم العلماء، أيضا الداخل على الجمع، فكيف تفهم العهد في هؤلاء الستة؟ إذا قلت موضوع لذاك المعنى يعني يدل على العموم، فيكون استعمالا مجازيا إذا كان يوجد عندي عهد بيني وبينك في علماء معينين. ونحن حتما لا نفهم أن استعمال ال الداخل على الجمع استعمال مجازي عندما نستعمله في علماء معهودين، لا يوجد هذا الفهم أنه استعمال مجازي، لا يوجد هذا الفهم، استعمال حقيقي أيضا في هؤلاء الستة لوجود العهد، ولا يوجد عموم في العهد. إذا أنا متعاهد معك في ستة علماء معينين استعملت نفس اللفظة فلا يدل على العموم، فيكون استعمال مجازي حين وجود العهد، وهذا لا نفهم أنه مجاز. إذن هذا الرد الأول. تريد تقول لا مو مجاز، استعمال حقيقي أيضا في هؤلاء الستة، وهذا حتما خطر في ذهنك. يعني عندي وضعين، وضع يدل على العموم ووضع يدل على العهد، يعني مشترك لفظي، فال الداخل على الجمع له معنيين، له معنيان، معنى العموم ومعنى العهد، فيكون مشترك لفظي بين العهد والعموم، والشهيد يقول وهذا بعيد بعيد، تقدر ترد عليه أثبت أنه مشترك لفظي وأن وجود العهد قرينة معينة أنه يريد العهد، وأيضا توجد عندي قرينة على العموم إذا لم يكن عندي عهد. إذا استطعت أن تثبت هذا، طبعا مو حكي، هو تثبت أن الواضع يريد هذا، يعني واضع اللغة العربية يريد هذا، تأتي بشواهد عن هذا الأمر، فإذا عندك شواهد اذكرها حتى تكون دليلا عندك، ومو كلام في الهوى، هو دليل نحتاج مو حكي، وإلا تريد لا إثبات أنه مشترك لفظي، هذا إحنا عين المدعى، إحنا ادعاءنا هذا. فإذا كان الدليل هو عين المدعى لم تأتي بإثبات، نريد دليلا تثبت أنه موضوع كمشترك لفظي للعهد والعموم. يعني العرب كانوا يستعملون بهذه الطريقة أنه معنى حقيقي في الأمرين، فإذا استطعت أن تثبت ذلك نقول هذا الإشكال يسقط على هذا الادعاء. فإذا عندي إشكالين، الإشكال الأول أننا لا نفهم المجازية في موارد العهد، والثاني أنه مشترك لفظي بين العهد والعموم وهو بعيد. تقول لي أن الشهيد الصدر أيضا يدعي هو بعيد، وأنت المدعي يجب أن تثبت هذا، الأصل العدم، تريد أن تثبت شيئا الوجود يحتاج إلى دليل، فإذا الشهيد يقول الأصل العدم فهذا بعيد، عليك أن تثبت ذلك، كل احتمال كافي، طالما قلنا بعيد فهذا كاف عندي، تريد أن تثبت الدليل على المدعي، الدليل على المدعي والبين على المدعي، وأنا يكفيني أني أقسم، واليمين على المنكر، فإذا يكفي أن أقول أنني بعيد، أن هذا بعيد. أما على الأولى أن الموضوع للعموم، فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا إذ لا عموم، لأنه لا يوجد عموم في العهد، كلمة مختصرة الشهيد، إذ لا عموم يكتفي، يعني لا عموم في العهد، أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد. نعم. نعم يعني يبين كأن إشكالين عندي، ما تقبل الإشكال الأول أجيب لك الإشكال الثاني، خذ هذا الإشكال أو هذا الإشكال، هذا الأول الإشكال يكفي للرد والإشكال الثاني لوحده أيضا يكفي، فتريد تقول لا أنفي الإشكال الأول يأتي الإشكال الثاني، تنفي الإشكال الثاني يأتي الإشكال الأول، فمن هذا الباب. نعم. نعم أقول يعني تريد الأول ويكفي، تريد الثاني أيضا يكفي، لأن اللي ما يقول إنه هو استعمال مجازي لابد أن يقول حقيقي، إذا ما قال بالإشكال الأول يأتي إلى الإشكال الثاني، إذا لم يقل بالمجازية يعني معنى حقيقي، فإذا كان معنى حقيقي يعني مشترك لفظي بين العهد والعموم، فلذلك قال هذا الأول، ما تقبل الإشكال الأول يأتي الإشكال الثاني ترتبا على الإشكال الأول إذا رددت الإشكال الأول. وقلنا كلمات في كتب الأصول عادة لها معاني، فهذه الأو لها معنى، ما قال هو يعني كلاهما يريدان في نفس الوقت هذا أو ذاك، وأما الثانية الإشكال على الادعاء الثاني أنه موضوع للتعيين والعموم مدلول التزامي للتعيين فتتعين المرتبة الأخيرة. يقول أورد هذا الإشكال صاحب الكفاية رحمة الله عليه فقال عندما نقول أن الموضوع للتعيين فكل مرتبة من المراتب عندي تعيين، فإذا تقصد مرتبة ستة عندي تعيين للعدد ستة، مرتبة العاشرة عندي أيضا تعيين عشرة، وهكذا في كل المراتب، فالتعيين محفوظ في كل المراتب، فلماذا تقول نريد التعيين في المرتبة الأخيرة كلها معينة؟ هذا إشكال صاحب الكفاية، واضح؟ التعيين محفوظ في كل المراتب فلماذا تختار المرتبة الأخيرة فقط؟ يأتي رد الشهيد، يقول صاحب الكفاية يريد من التعيين المحفوظ في كل المراتب يعني تعيين العدد، عدد ستة، عدد سبعة، عدد عشرة إلى آخره، ولكن المقصود بهذا التعيين مو تعيين عدد المرتبة، يعني معنى هذا التعيين يختلف، مو هذا المعنى الذي تريده يا صاحب الكفاية، لا، التعيين يعني تعيين الداخل من الأفراد في هذه المرتبة، فعندي تعيين ما هو داخل، فإذا تريد تعيين ما هو داخل في هذه المرتبة مو يعني عدد ستة، أريد جميع العلماء يتعينون في الدخول في هذه المرتبة، وهذا النحو هذه الكيفية من التعين لا تأتي إلا للمرتبة الأخيرة، أنني أريد تعين أن جميع العلماء يدخلون في هذه المرتبة، فمرتبة ستة لا تشمل جميع العلماء، فإذا لا قضية أن تعيين عدد معين وإنما تعيين الداخل، فهذا الزيد الذي لا ندري أنه داخل أو ليس بداخل في هذه المرتبة عندي شك، ونحن نريد أن نتعين أن هذا أيضا يدخل، فتعين الجميع لا يكون إلا في المرتبة الأخيرة، فواضح أن نفرق، جعل كأن معنى للتعين لا نريد المعنى الأول أريد المعنى الثاني، فإذا قلنا بالمعنى الثاني فنقصد تعيين هذه المرتبة الأخيرة التي تشمل جميع العلماء ولا يوجد تردد في هذا الانطباق على كل فرد من العلماء. خل نقرأ ونشوف إذا يوجد إشكالات عليه. وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين إذا عندك فاصلة اشطب الفاصلة كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى. وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها ستة، عدد وحداتها ستة، بينما المقصود هذا رد الشهيد على الإشكال، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف بأل. فأعطينا معنى جديد للتعيين، وهذا النحو من التعيين لا يوجد إلا لهذه المرتبة الأخيرة، المرتبة الأخيرة. فإذا صاحب الكفالة كان يقصد معنى معينا، والشهيد يقول لا، ليس هذا هو المعنى الذي نريد للتعيين والتعيين، بل بالمعنى الجديد نستطيع أن نصل إلى هذه المرتبة الأخيرة. يوجد سؤال؟ ندخل إلى بحث المفاهيم. انتهينا من بحث العموم. ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ خلوه في ذهنكم. ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ خلوه في ذهنكم. أن العموم يوجد فيه ألفاظ والإطلاق لا يوجد فيه لفظ، وأنني العموم أفهم من الوضع، من وضع الكلمة، والإطلاق عن طريق قرينة الحكمة. المفاهيم، تعريف المفهوم. المفهوم لا يقصد به كل مدلول التزامي للكلام. أي جملة الآن نسمعها يوجد مدلول مطابقي لهذه الجملة، يعني ما يفهم من هذه الجملة مباشرة كمدلول مطابقي، وتوجد أيضا مدالول التزامية لهذه الجملة، مدلول التزامي الخارج عن هذا المدلول المطابقي كما درستم في علم المنطق. فهل يقصد بالمفهوم كل مدلول التزامي؟ نقول لا. مثلا لو قلت صلاة الظهر واجبة، أفهم من هذه الجملة، مثلا لو قلت صلاة الظهر واجبة في ظهر الجمعة، أفهم من هذه الجملة أن صلاة الجمعة ليست واجبة في ظهر الجمعة. خلنا نغير المثال، صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة ظهر الجمعة، أفهم صلاة الظهر ليست واجبة كمدلول التزامي، فإذا كانت الصلاة الأولى واجبة حتما الثانية ليست بواجبة. فنقول هذا مدلول التزامي للكلام، ولكن لا نعني بالمفهوم هذا المعنى أنه كل مدلول التزامي، وإنما نعني بالمفهوم أن نفس الحكم ينتفي، يعني صلاة الجمعة ليست واجبة، نفس الكلمة ينتفي الحكم عندها، لا أنني أأتي ب كلمة أخرى بحيث ينتفي هذا الحكم عنها شيء آخر. فإذا قلت صلاة الجمعة واجبة حتى يكون لهذه الجملة مفهوم، يجب أن أقول صلاة الجمعة ليست واجبة، فينتفي الحكم عن نفس الشيء لا عن شيء آخر. فإذا لا نعني بالمفهوم كل مدلول التزامي، بل مدلول التزامي معين بشروط معينة. واضح إن شاء الله؟ مو شيء عام، بل جزء من هذا مفهوم المدلول الالتزامي، أسميه مفهوم، يعني المفهوم أخص مطلقا من المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي أعم مطلقا من المفهوم. فهذه الشروط هي أن هذا المدلول الالتزامي يعبر عن انتفاء الحكم في هذا المنطوق، صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة ليست واجبة، فأنفي هذا الحكم المنطوق. فإذا الشرط الأول نفي هذا الحكم المنطوق حتى أقول أسميه مفهوما. فقولنا صلاة الجمعة واجبة يعني صلاة الظهر ليست واجبة، هذا ليس مفهوما وإن كان مدلولا التزاميا. فإذا الشرط الأول انتفاء الحكم المنطوق. طبعا إذا انتفت بعض القيود، حتما هناك بعض القيود المذكورة في المنطوق، فإذا انتفت هذه القيود ينتفي هذا الحكم. مثلا إذا قلنا صلاة الجمعة واجبة بهذه الشروط، بحضور الإمام عليه السلام، فإذا لم يحضر الإمام نقول صلاة الجمعة ليست واجبة إذا لم يحضر الإمام. فهذا المدلول الالتزامي بهذه الصورة أسميه مفهوما، لأنه نفي انتفاء لهذا الحكم الموجود في المنطوق. ثم الشرط الثاني أن ينتفي عندي طبيعي الحكم. إذن الشرط الأول انتفاء الحكم بانتفاء القيود، الشرط الأول انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء القيود، الشرط الثاني انتفاء طبيعي الحكم. طبيعي شنو يعني؟ يعني الشامل لجميع الأفراد، يعني انتفاء جميع أفراد هذا الحكم حتى أسميه مفهوم. أما إذا انتفت بعض الأفراد دون البعض الآخر فهذا ما أسميه مفهوم. فإذا عندي انتفاء الحكم بانتفاء القيود، نبي نجمعهم الشرطين، انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيود، فشملت الشرطين في ضمن عبارة واحدة. فلو قلت لك اشرح هذه العبارة، انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيود، فتشمل الشرطين، عندي شرطين في هذه العبارة. هنبين كيف ينتفي طبيعي الحكم. إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، شو رأيكم نأخذ راحة شوية بعدين نكمل، نأخذ راحة شوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.